بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في أدب الطالب مع شيخه: ولا تناديه باسمه مجردا. طيب قبل أن نقرأ، هذا سؤال عندكم: هل من الأدب مع المعلم أنت مثلا تنتظره في حلقة فجاء، هل من الأدب أن يقوم جميع الطلاب له؟ ليس من الأدب، هذا من المخالفة الشرعية التي يفعلها كثيرا أصحاب المدارس. كثير من المدرسين في المدارس يلزم الطلاب بالوقوف عندما يدخل المدرس ويقول قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، ولو كان حال ربما حالق لحية، والله أعلم يصلي جماعة أو لا، حال حتى لو كان رجلا صالحا، لو كان صالحا ما رضي بهذا، وكان صالحا ما يرضى أن يقف الناس له. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنس رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء ما نقف، ما يقفون له. الصحابة ما كانوا يقفون للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي مجالسه، مع أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويجلونه ويعظمونه، وأحب من أنفسهم، أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم. إذن فليس من الأدب الوقوف إذا دخل في الحلقة، أما إذا جاء من سفر سواء الشيخ أو غيره، القيام هذا من باب استقبال المسافر. قال: ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه، كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، أو تناديه من بعد من غير اضطرار، يعني ما تنادي بكاف الخطاب كاف مفرد، إنما تأتي بصيغة الجمع، لا تقول حفظك الله، تقول حفظكم الله، أحسن الله إليكم، هذا معنى كلامه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مقصود المؤلف مما ذكر ألا تنادي الشيخ، فلا تقول يا محمد يا عبد الله يا علي مجردا، أو مع لقبي مثل يا شيخ عبد الله يا شيخ علي يا شيخ محمد، لا تفعل ذلك. بل قد يقال: ولا تناديه بلقبه، فلا تقول يا شيخ، بل قل ما تقول أحسن الله إليك وما أشبه ذلك. قوله يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ويقال مثل ذلك بالنسبة لمنادات الأب، يعني لا تناديه باسمه، ما تنادي أباك باسمه، ولا تربي الصغير على هذا، لا تربي حتى الصغير الطفل يناديك باسمك، وإنما يناديك بالأبوة. قال: ولا تنادي باسمه، ولكن هل يجوز أن تخبر عنه باسمه، تقول قال فلان؟ هذا قد جاء عن الصحابة، والجواب جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسمون أباهم، فيقول ابن عمر قال عمر رضي الله عنه، ما أشبه ذلك من الكلام. فيقال إن الخبر أهون من النداء، لأنك لو ناديت أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو قلت قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعد من سوء الأدب، فلكل مقام مقال، وباب الطلب يجب أن يكون أشد في الاحترام. وقوله فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب، ومثاله أن تقول للعالم قلت كذا وكذا، وكذلك قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، فلا ينبغي أن تخاطبه بذلك، لأن فيه إساءة أدب، وفيه إشعار بعدم رضاك عن قوله. والطريقة الصحيحة أن يقال نقول قلنا كذا وكذا، أو مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا فأما قلت كذا وكذا فهذا لا يليق مع الشيخ، يعني حتى تجعل الكلام كأنك تنسبه إلى نفسك، قلنا في الدرس الماضي كذا وكذا أو ذكر في الدرس الماضي كذا وكذا، فهل الصواب كذا؟ وقوله أو تناديه من بعد من غير اضطرار، ومثال لو كان الشيخ في أقصى الشارع فتقول يا فلان يا فلان، هذا لا يصلح، ولكن إذا وصلت فلا بأس إلا من ضرورة، إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون هناك خطر على الشيخ كأن تكون أمامه حفرة أو سيارة أو أشياء يخاف عليه منها، فلا بأس أن تناديه من بعيد. وكذلك إذا كان الطالب مضطرا للعالم كي يساعده بشيء من الأشياء فلا بأس به، يعني هو يمشي بسيارة وهو محتاج أن يمشي معه وناداه. وهنا مسألة، لو قال قائل الإكثار من آداب الطالب مع شيخه هل يكون فيها مدخل للصوفية وهل من ضابط لهذه الآداب؟ والجواب إن طلبة العلم أقسام، قسم طالب مبتدئ فهذا يجب أن يقلد شيخه في كل حال ولا يمكن أن ينال العلم إلا بهذه الطريقة، ولا أقول يجب شرعا لأنه لا أحد يجب تقليده شرعا إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كلامنا هنا من ناحية التتلمذ. وقسم آخر هو معناه أنه يكون قدوة له، يعمل كعمله، وهو لا بد أن يكون قدوة في أعماله في عبادته في تصرفاته في حرصه على الخير والعبادة والذكر. وقسم آخر صار عنده شيء من العلم والمعرفة فلا بأس أن يناقش الشيخ. هناك فرق بين ما يحصل من، يعني الناس في مسألة الأدب مع المعلم طرفان وسط، منهم من غلا في الأدب مع الشيخ حتى صار عنده يرفع فوق منزلته، فإذا جاء إليه قبله بركبته وبعضهم يقبله برجله، وهذا فعل الصوفية. قال رجل من عامة الناس أتيت برجل إلى آخر من هؤلاء الصوفية، قال ما شعرت إلا وهو جلس ويقبل هذا الصوفي من قدمه إلى رأسه، ما سبحان الله إيش هذا، استنكرت وهو صاحب فطرة سليمة لكن ما يدري الرجل ماذا معه هنا، وهم أيضا يرضون بهذا يفرحون. يا أخي هذا انحناء. إذا كان الرجل فاضلا فإنك، يعني بعض أهل العلم قال لا بأس بالتقبيل اليد إذا رفعته بدون انحناء، وتقبيل اليد جاء عن السلف أكثر، ولكن هذا تركه أحسن حتى تقبيل الرأس، بل تقبيل الرأس أحيانا مشغلة. ذات مرة رأيت منظرا محرجا مع الشيخ، يعني بعض الأولاد يأتي حتى يكاد يؤذي في رقبته أو ربما أسقط عمامته أو يريد قبل الرأس، يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صافحه وجزاك الله خير، وإذا عانقته عانق، وتقبيل الرأس اتركه لأبيك الشايب الكبير ولأمك. لكن من حيث الجواز أنه يجوز، نعم يجوز. وأما هذا الفعل وهذا الانحناء وهذه المبالغة حتى صار بعضهم يقول كن مع معلمك كالميت بين يدي مغسله لا تعترض بشيء، هذا غير صحيح. ولا يتربى الطالب على التقليد، لا يقلد، لكن ما علمه من الأدلة وأن شيخه يعمل هذا بأدلة فإنه يعمل مثل عمل شيخه، لأنه يقوم فعله على الأدلة ويعلم بالأدلة. وكما هو معروف من تحري أهل السنة فإنهم، يعني كما قال الإمام أحمد أو غيره، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وقسم آخر عنده مبالغة في عدم، عنده جفاء وعدم توقير، وهذا أيضا مذموم، لا هذا ولا هذا، والوسط هو الصواب، إجلال واحترام وتوقير بغير مبالغة وبغير غلو وبغير إطراء، وكذلك بغير جفاء وعدم مبالاة بمكانة صاحب العلم أو معلمك. قال: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي غيره، ما يقول يا محمد، فهذا تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء من هذا الباب تتأسى بالتوقير، وإن كان ليس معناه أنه رتبة العالم كرتبة النبي، لا، النبي معصوم والعالم غير معصوم، ولكن توقره بالتوقير الشرعي الوارد. قال: هذه الآية للعلماء في تفسيرها قولان، قول أول: لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، وهذا هو المعنى الذي ساقه المؤلف من أجله. قول الثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعائه بعضكم بعضا، بل عليكم أن تجيبوه وأن تمتثلوا أمره وتجتنبوا نهيه بخلاف غيره، فغيره إذا دعاك إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك يجب عليك أن تجيبه، إلى آخر ما ذكره. قال: وكذا وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجمل بك مع شيخك يا أبتي، انظر إبراهيم، إبراهيم ما هو صغير، إبراهيم وهو قد أرسله الله، والأصل أن الأنبياء يرسل إليهم أو يوحى إليهم بعد كم؟ بعد 40 عام، ومع هذا يخاطب أباه بقوله يا أبتي، فبعضهم ربما إذا كبر قليلا زاد عن 10 أو وصل 15 يقول: أنا هذا أبتي حق الصغار، أنا ما يصلح يا أبتي. لا لا، ما إبراهيم خليل الله يقول لأبيه يا أبتي، وأبوه ماذا كان؟ من عباد الأصنام، ويخاطب بهذا الأدب ويترفق معه، لأن الأب له حقا عظيما، ولو لم يكن مسلما له حق عليك، وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولا تطيعه فيما يكون مخالف لشرع الله، فكيف إذا كان مسلما؟ كيف إذا كان أبوك ممن يحفظ القرآن أو معلما وغير ذلك؟ فالأصل أن الإنسان يحرص على الأدب والتوقير مع أبيه مع أمه، وما أكثر الخلل في هذا الباب خصوصا مع الأم من كثير من الأبناء، كثير من الأبناء ما عندهم ذلك التوقير للأمهات والإجلال لهن والاحترام، وربما غره في ذلك ما يجده من الرحمة والسعة في قلب أمه له، لكن هذا ضرر عليك، هذا ضرر عليك، فإنها بمجرد غضبها على ولدها هذا سبب لغضب الله عليك، الغضب وحده دون أن تدعو دون أن تتكلم، فقط إغضابها بغير حق سبب لغضب الله عليك. إذا كان هذا في حق المسلم إذا غضبته بغير حق، فكيف في حق الوالدين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لما قال له إنه قال لصهيب وبلال وسلمان ما أخذت سيوف الله، لما قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، قال: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، يتألفه. قال: يا أبا بكر لعلك غضبتهم، لعل هذه الكلمة غضبت إخوانك، لئن كنت غضبتهم، أي بهذه الكلمة لئن كانوا غضبوا بسببها لقد غضبت ربك، انظر الأمر ما هو يسير، لئن كنت غضبتهم لقد غضبت ربك. خاف أبو بكر على نفسه وذهب إليهم: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، وهو أبو بكر، لا، ودعوا له بالمغفرة يغفر الله لك، ما غضبتنا. الشاهد من هذا أنه احذر أن تكون مع أبيك أو مع أمك وكذلك مع معلمك سيء الأدب، فإغضابك له بغير حق من أسباب غضب الله عليك عياذا بالله. القصة التي أخذناها الحديث قبل أيام أصحاب الغار، انظر إلى تلك القصة العجيبة، ذلك الرجل كيف كان بره بأبويه. من يستطيع منا يفعل هذا اليوم؟ من يستطيع يفعل هذا منا؟ أنك ما تقدم على أبيك وأمك لا زوجة ولا ولدا، تستطيع هذا إلا من رحم الله، وإلا فالحاصل من كثير التقصير في حق الوالدين، بل ربما ما يستطيع أن يصبر الدقائق اليسيرة إذا كان في انتظار أبيه لحاجة، يعني متأخر قليلا يصيح وربما طرق الباب ويشغل أباه، هذا بقي ليلة كاملة لا نام ولا أعطى أولاده الحليب واللبن، ينتظر استيقاظهم، ما يريد أن يؤذيهم بمجرد إيقاظ من النوم. قال كرهت أن أوقظهما، هم مستمتعون بالنوم مرتاحون، وأما بعض الأولاد اليوم ربما يكون أباه أو أمه في نوم، هذا يأتي ويطرق الباب، ربما تبقى الأم أو الأب يعني في نبضات القلب قد ارتفعت فوق المئة من أذية هذا الولد أو مشغلة، أين خرج الولد؟ أين ذهب؟ أين؟ أخي لا تتعب أباك وأمك، البر هذا هبة، من رزقه الله البر بأبويه فليبشر بالخير، أبشر بالخير، بر الوالدين من أعظم أسباب صلاحك وأسباب فلاحك وأسباب رفعتك وأسباب نيلك الخير في الدنيا والآخرة. إلى هنا سبحانه.